بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 53، قال: في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى به في كتابه. الله تعالى به في كتابه. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال: فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآبدين أبد الآباد وعدم انقطاعه، والأزواج جمع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها، هذا هو الأفصح.
وكل ذلك قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. منهم من يقول من قبل أي في الدنيا، منهم من يقول من قبل أي الذي أكلنا منه آنفا. والقول الأخير هو الصواب لقوله: وأتوا به متشابها. فالطعم واحد، فالطعم مختلف، واللون مشتبه، اللون مشتبه والطعم مختلف.
قال: والأزواج جمع زوج، والمرأة زوج للرجل هو زوجها، هذا هو الأفصح، هو لغة قريش وبها نزل القرآن، كقوله: اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن العرب من يقول زوجه،
وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر عمر رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة قال: هل أسلكما إنها زوجتي، في رواية المسلم بهذا اللفظ زوجتي صفية. نعم، يقال زوجة وقال زوج، والأكثر في غير ضمير الثاني زوج.
ومن العرب من يقول زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه. وأما المطهرة وإن جرت صفة على الواحد فتجري صفة على جمع التكسير إجراء له مجرى جماعة، كقوله تعالى: ومساكن طيبة وقرى ظاهرة ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قدر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبداء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهم فيها أزواج مطهرة قال: من الحيض والغائط والنخامة والبصاق.
وما هو أعم من ذلك كما ذكر المقيم.
وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس: مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا ينتخمن ولا يتنخمن. وقال ابن عباس أيضا: مطهرة من القدر والأذى. وقال مجاهد: لا يبلن ولا يتغوقن ولا يمدين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا يلدن.
كل هذه الأقوال ما تتنافى مع بعضها. يقول ابن عباس: مطهرة من القدر والأذى، قولين تدخل تحته هذه الأقوال كلها.
وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى، طهرهن الله سبحانه وتعالى، طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقدر ومأثر.
فمنهم من فصل ومنهم من أجمل، منهم من أجمل القول كقوله: من كل قدر وأذى، ومنهم من فصل من كذا ومن كذا ومن كذا.
وقال عبد الرحمن بن زيد: المطهرة التي لا تحيض، وأزواج الدنيا لسنا بمطهرات، ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام.
متطهرات، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا الرجال ولا النساء في الدنيا ما يقال المطهرون، قال المتطهرون، والمطهرون هم الملائكة. يدي سبلك يا أنبرة.
قال: وكذلك خلقت حواء حتى عصت، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة.
هذا الله أعلم به، هذا القول الله أعلم به.
وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. قال: فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار والأنهار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها، وختام ذلك علمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار بها الطرف، وعين حسان الأعين، وعين حسان الأعين. وقال مجاهد: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون.
كل هذه الأقوال أيضا نظير ما مضى، منهم مفصل ومنهم أجمل. يقوله التي يحار فيها الطرف بمعنى الحسناء الجميلة إلى آخر.
وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين.
العين قال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين، ما هو صحيح. شديدة سواد العين يعني كيف يجتمع سواد وبياض، هذا فيه اضطرار هذا القول. نعم.
واختلف في اشتقاق هذه اللفظة، فقال ابن عباس: الحور في كلام العرب البيض. وكذلك قال قتادة:
يكون شديد بياض الجسد شديد سواد العين، إذا كان كذلك يصلح قول الحسن.
قال قتادة: الحور البيض. وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه. وقال مجاهد: الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديا مخص سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. وهذا من الاتفاق، وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. وأصل الحور البياض، والتحوير التبييض، والتصحيح والصحيح. قال: والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين، من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين. قال: وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها، امرأة حوراء بينة الحور. وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الضباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنما قيل للنساء حور العين لأنهن شبهن بالضباء والبقر. وقال الأسمعي: ما أدري ما الحور في العين، ما أدري ما الحور في العين. قلت: خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة، ورد الحور إلى السواد، والناس غيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد. والحور في العين معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما، واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر. عين حوراء إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها. ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد. والعين جمع عيناء، وهي العظيمة العين النساء. ورجل أعين إذا كان ضخم العين، ومرأة عيناء وجمع عين والجمع عين. والصحيح أن العين التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. قال مقاتل: العين حسان الأعين، ومن محاسن المرأة اتساع عينها بطول، وضيق العين للمرأة من العيوب، وإنما يستحب الضيق منها بأربعة مواضع: فمها وخرق أذنها وأنفها وما هنالك. ويستحب السعى منها بأربعة مواضع: وجهها وصدرها وكاهلها وهو ما بين كتفيها وجبهتها. ويستحسن البياض منها بأربعة مواضع: لونها وفرقها وثغرها وبياض عينها. ويستحب السواد منها بأربعة مواضع: عينها وحاجبها وهدبها وشعرها. ويستحب الطول منها بأربعة: طوامها وعنقها وشعرها وبنانها. ويستحب القصر منها بأربعة وهي معنوية: لسانها ويدها ورجلها وعينها، فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرجل. واللسان عن الخروج كثرة الكلام، قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج عن بدله. وتستحب الرقة منها في أربعة: خصرها وفرقها وحاجبها وأنفها. قال: فصل. وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين. وقال يونس: قرناهم بهن وليس من عقد التزويج. قال: والعرب لا تقول تزوجت بها، وإنما تقول تزوجتها.
قال: هذا في اللغة.
قال: من نصر هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس، وذلك قوله تعالى: قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولو كان على تزوجت بها لقال تزوجناك بها. وقال ابن سلام: تميم تقول تزوجت امرأة وتزوجت بها، وحكاه الكسائي أيضا. وقال الأزهري: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم تزوجت بامرأة. قال: وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم. وقال الفراء: هي لغة بأسد جنوءة. وقال الواحدي: وقول أبي عبيدة لهذا أحسن، لأنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى جعل الشيء زوجا لا بمعنى عقد النكاح. ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردا فزوجته بآخر، كما يقال: شفعته بآخر. إنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد التزويج. قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معا، فلفظ التزويج يدل على النكاح.
زوجتكها وزوجتك بها،
كما قال مجاهد: أنكحناهم الحور، ولفظ الباء بدل على الاقتران والضم، وهذا أبلغ من
حديث.
ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم، وهذا أبلغ من حذفها، والله أعلم. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع: أحدها هذا، والثاني قوله تعالى في الصافات: وعندهم قاصرات الطرف عين، والثالث قوله تعالى في صاد: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهن حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. وهذا صحيح من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ: قاصرات صفة مضافة إلى الفاعل كحسان الوجه، وأصله قاصر طرفهن، أي ليس بطامح متعد.
هو القول الأول مع أنه ما تنظر إلى غير فاعله.
قال آدم: حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قاصرات الطرف، قال: يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. قال آدم: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قصرنا طرفهن على أزواجهن.
يعني هذا يدل أن نساء الدنيا مهما كانت عفتها قد تسول لها نفسها بسوء إلا أن يشاء، يعني ما تقصر إلا من حيث النظر، إذا مرت قد لا تكون طرفها مقصورا، قد ربما تنتهي طرفها كما ينتهي طرف الرجل.
قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، والله ما هن متبرجات. ولا متطلعات. وقال منصور عن مجاهد: قصرنا أبصارهن وأبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: وقصرنا أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وأما الأتراف فجمع ترب وهو لدة الإنسان،
يعني لداته الذين هم في سنه.
قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانهن واحدة. قال ابن عباس وسائر المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد، بنات 33 سنة. وقال مجاهد: أتراب أمثال. قال أبو إسحاق: أيهن في غاية الشباب والحسن. وسمي سن الإنسان وقرنه تربة لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحد. والمعنى من الإخفاء
يعني ما فيه أنه أكبر منها سنا أو هي أكبر منه سنا، ولكن كلهم أتراب بمعنى في سن واحدة.
والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس بهن عجائز قد فات حسنهن، ولا ولائد لا يطقن الوطء بخلاف الذكور، فإن بهم الولدان وهم الخدم. وقد اختلف في تفسير الضمير في قوله بهن، فقال الطائفة تفسيره الجنتان وما حوتاه من القصور الغرف والخيام، وقال الطائفة تفسيره الفرش المذكورة في قوله: متكئين على فرش من بطائن ومن استبرق. وفي بمعنى على، وقوله تعالى
من الأول أصح الجنتان، لأن في سياق الجنتين قد مر من كلام القيم أنهما جنة، ولفي الحديث جنتان فضع أن يتهمهما فيهم، جنة من ذهب أن يتهمهما فيهم. نعم.
وقوله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال أبو عبيدة: لم يمسهن، يقال ما طمث هذا البعير حبل قط، أي ما مسه. وقال يونس: تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط، أي ما مسه. وقال الفراء: الطمث الافتضاض، وهو النكاح بالتدمية، والطمث هو الدم. وفيه لغتان: طمث يطمث ويطمث،
حتى يقال الفيض طمث.
قال الليث: طمثت الجارية إذا افترعتها. والطامث لغتهم هي الحائض. قال أبو الهيثم: يقال المرأة طمثت تطمث إذا أدميت الافتضاض، وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث. وقال في قول الفرزدق: خرجنا اللائي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام، أي لم يمسسن. قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن، هذه ألفاظهم. ومختلف في هؤلاء، فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها، وبعضهم يقول: يعني نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفنا. قال الشعبي: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقا. وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللاتي متن أبكارا. وقال الكلب: لمجامعن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا، وإنما هن من الحور العين، وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس، ونساء الجن قد طمثهن الجن، والآية تدل على ذلك.
هذا هو الصحيح، لم يطمثهن الإنس قبلهم ولا جان، وهذا النفي لا يقتصر على الآخرة بل مطلقا.
قال أبو إسحاق: وبالآية دليل على أن الإنس يغشى، ويدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة، أنه سبحانه جعلهن مما عده الله الجنة لأهلها من الفاكهة والثمار والأنهار والملابس وغيرها. ويدل عليه أيضا الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. ثم قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الإمام أحمد: والحور العين لا يمتن عند النفخة للصور، لأنهن خلقن للبقاء. وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار. وبوب عليه البخاري في صحيحه فقال: باب ثواب الجن وعقابه.
تقدم نظير هذا في أن من قال بموت الجن بموت الحور أو بأن هذا يؤدي إلى القول بفناء الجنة وهذا ضلال في سؤال المتقدم الذي يستطيع يربط يربط.
قال الإمام
الجمهور على عدم موت ثمانية أنهن خلقنا للبقاء على ثمانية، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هو العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. الجمهور على هذا أن هذه الأشياء خلقت للبقاء، خلقها الله للبقاء لا للفناء.
قال الإمام أحمد والحور
في تنبيهات السنية أيضا نقل عن هذا في كلام ابن القيم نظير هذا القول أن هذه الأشياء خلقت للبقاء وأن قوله كل من عليها فان يعني مما هو خلق للفناء.
قال الإمام أحمد والحور العين لا يمتن عند نفخة الصور لأنهن خلقن للبقاء، وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار، وضوب عليه البخاري في صحيحه فقال باب ثواب الجن وعقابه، ونص عليه غير واحد من السلف. قال ضمرة بن حبيب وقد سئل هل للجن ثواب فقال نعم وقرأ هذه الآية، ثم قال الإنسيات للإنس والجنيات للجن، وقال مجاهد في هذه الآية إذا جامع الرجل ولم يسمي إن طوى الجان على إحليله فجامع معه.
هذا ينظر يعني نقصده الشيطان، لكن مع ذلك القول بخلاف قول السلف في هذه المسألة قول ضلال أن يقال أن الجن ما يدخلون الجنة المؤمنهم، فإنه يتعارض مع القرآن قال الله عز وجل عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال الله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا، قال الله إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا يدل على أن الذي ما يجيب داعي الله أنه سيعذب، وفي سورة الجن أوضح بيان لهذه المسائل، فما عدا هذا القول هو قول مخالف للأدلة لا يلتفت إليهم الذين يقولون أنهم لا يعذبون ولا ينعمون. ما هم كلهم كفار، كفارهم وأبرارهم ينعمون وحتى الجنة يعني. وإن كان هناك خلاف القرآن يدل عليه ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم مكلفون يجب عليهم ما يجب على سائر المكلفين من الأركان والواجبات والمندوب ويستحب لهم المندوبات، فهم مكلفون بالإجماع، وما داموا مكلفين فإن هذا التكليف ليس عبثا ولا سدى وإنما له ثواب على تفويته عقابا.
قال والضمير في قوله قبلهم للمعنيين بقولهم متكئين وهم أزواج هؤلاء النسوة، وقوله كأنهن الياقوت والمرجان قال الحسن وعامة المفسرين أراد صفاء الياقوت بياض المرجان شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان، ويدل عليه ما قاله عبد الله إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان، ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا، لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر.
أخن يقول كأن المقصود شدة سواد العين ما كان في وسطها من السواد وشدة البياض ما هو حول وسط العين، كلام طيب، يعني إما العين فمن جمالها السواد ما تكون بيضاء، وأما البياض يكون حول العين يعني من الحدقة ونحو ذلك بياض فتكون السواد سواد في بياض يصير جمالا.